وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي، أتى به المؤلف رحمه الله في باب الأذان لقوله قال فتوضأ وأذن بلال. وفي مشروعية الأذان للصلاة، والأذان هو الإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة التي من فروض الكفاية التي يجب على الأمة أن تقوم بهما. فالأذان والإقامة فرضان على الكفاية، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على كل صلاة كل جماعة أن يؤذنوا، وهو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص أن كل جماعة عليهم أذان في السفر وفي الحضر. بعض الناس يتسهلون في السفر يجدهم لا يؤذنون، ينبغي أن يؤذن في السفر حتى ولو كان وحده، وبعض الناس يكتفون بأذان الجماعة التي سبقوهم. كل جماعة عليها أذان تؤذن وتقيم، يؤذن واحد ويقيم واحد. فالأذان مشروع كل صلاة، كل صلاة كل جماعة لها أذان في الحضر والسفر، وكذلك على الإقامة، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع أذانا تركهم، وإذا سمع أذانا أغار عليه. فهي من شعائر الإسلام الظاهرة، ويتدل على إسلام أهل البلد. فالبلد الذي فيه أذان وإقامة هذا بلد إسلامي. وقوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني من جلد، وهذا كان في مكة، كان في الأبطح عليه الصلاة والسلام، ضربت له قبة في الأبطح، والأبطح هو ما بين منى ومكة، وهي الآن العزيزية، كانت في الأول صحراء، كانت الصحراء كانت وادي وادي، فكان الحجاج يأتون ويضربون خيامهم فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في هذا المكان. وفي حجة الوداع في ليلة الرابع عشر لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر ضربت له قبة في نفس المكان في خيف بني كنانة وهو الوادي. وكان الحجاج العهد قريب قبل أن تزداد البنيان وتتصل البنيان، يضربون خيامهم في هناك ثم ينتقلون إلى منى في اليوم الثامن من الحجة. قال فخرج بلال بوضوء، يعني بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء بفتح الماء، يعني بماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فمن ناضح نائل، يعني منهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه شيئا مما ناله ورش عليه بللا مما حصل له. يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون القطرات، قطرات الماء التي تتقاطر من أعضائه يأخذونها يتبركون بها، يمسحون بها وجوههم وأيديهم، يرجون البركة لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة، وما لمس جسده من البركة. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بالوضوء بالماء الذي يتوضأ به وبشعره وبنخامته، كان إذا تنخم وقعت في كف واحد منهم فذلك بها وجهه وكفيه. وكان ولما حلق شعره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة يوزعه على الناس شعرة شعرة تبركون به عليه الصلاة والسلام. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبين محرمية وعرق، سلتت عرقه وجعلته في قارورة، في قارورة الله، وقالت إنه جعلته مع طيب لها، وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في السوق يشم منه الرائحة، رائحة الطيب عليه الصلاة والسلام. قال أنا صلى الله عليه وسلم ما شممت ريحا أطيب بريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما مسست حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بلال أتى بالوضوء بوضوء النبي يتوضأ، والصحابة يأخذون القطرات التي تتقاطر يتبركون بها، فمنهم من يناله شيئا ومنهم من ينضح عليه شيئا مما نال غيره ورش عليه بللا. فخرج النبي صلى الله عليه حلة حمراء استدل به العلماء على جواز الأحمر الخالص للرجال وأنه لا بأس به. وجاء في الحديث الآخر النبي نهى عن الأحمر الخالص. من العلماء من قال إن النهي محمول على الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر، أما إذا كان فيه خطوط أو نقط فلا محذور فيه. وقالوا إن الحلة التي النبي لبس الحلة التي لبسها ليست حمرة خالصة بل فيها لون آخر. قال كأنه أنظر إلى بياض الساقين، في أنه عليه الصلاة والسلام لا يسبل ثيابه ولا إزارة، ساقاه باديتان. السنة للمسلم أن يرفع إزارة وأن يرفع ثوبه إلى نصف الساق، يقول أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا جناح له ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يكون الكعبان باديتين يعني تظهر. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا فيه مشروعية التفات المؤذن عن يمينه وعن شماله إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الفلاح يلتفت يمين، ليسمع من في هذه الجهة، ليسمع الأذان ويسمع من في هذه الجهة. وهذا قبل أن توجد مكبرة الصوت، الآن وجدت مكبرة الصوت فلا حاجة إلى الالتفات لئلا يختل الصوت، وإن التفت قليلا لفعل السنة فلا حرج. ثم ركزت له عنزة وتقدم وصلى الظهر ركعتين. قال عنزة عصا قصير في طرفه حديدة جعله سترة، في مشروعية السترة للمصلي ولو كان في مكة، وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المكة وغيرها سواء لا بد المصلي من السترة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها، مكة وغيرها سواء، يشرع المسان أن يصلي إلى سترة تستره من الناس، وإذا صلى إلى غير سترة ومرت امرأة بالغ أو كلب أو حمار بينه وبين سترته، أو إذا لم يكن له سترة أقل من ثلاثة أذرع بطلت الصلاة. ويصح قولي العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة لا تبطل، وتأولوا القطع بأن المراد به قطع الثواب، واستدلوا بآثار بحديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. فالصواب أنها تبطل إذا مرت واحدة من الثلاث، إلا إذا كان في زحام شديد كالمسجد الحرام في وقت الزحام وفي وقت الموسم، إذا لم يجد الإنسان كله سترة يكون هذا المشقة مرفوعة. قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. لكن إذا استطاع أن يصلي إلى سارية أو إلى كرسي أو إلى صندوق فإنه ينبغي أن يصلي، فإن كان لا يجد كان يكون في الصحن فهذا معذور في هذه الحالة. ثم ركز له عنزة، ففي مشروعة الصلاة إلى سترة. وتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، في دليل على مشروعية قصر الصلاة للمسافر، وأنا مسافر يقصر الرباعية ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، صليها ركعتين، والمغرب ثلاث لا تقصر، وكذلك الفجر لا تقصر. يستحب بل يتأكد في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، فإن تم وصلىها أربعة صح صلاته على الصحيح، لأن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس بمنى أربع الرباعي أربع، وأنكر عليه الصحابة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، صليت مع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وصلى خلفه الصحابة فدل عن الصلاة جائزة، لكن خلاف السنة. إذا صلى المسافر الرباعي أربع صحة، لكن خلاف السنة، السنة أن يصلي ركعتين، هذا هو السنة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الراوي وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. في أن المسافر يقصر الرباعي حتى يرجع إلى بلده. قال تقول الفوائد من هذا الحديث ما مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وفي مشروعية اتخاذ السترة المصلي في مكة وغيرها، وأن سترة الإمام سترة المأموم، مشروعية التفات المؤذن في الحيعالتين يمينا وشمالا برأسه، يلتفت برأسه برأس وعنق لا بالجسم، يلتفت بالرأس ثم الجسم يكون ثابت. وفيه أيضا جواز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما مس جسده، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقص عليه غيره، لأن يعني الصحابة ما تبركوا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي، ولأن التبرك بغيره وسيلة من وسائل الشرك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين، جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، فأنه لا حرج اتخاذ مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة. وفيه دليل على جواز الأذان أذان الفجر قبل الدخول الوقت إذا كان هناك مؤذن آخر يؤذن على الوقت، أو كان هو يعيد الأذان إذا دخل الوقت، فإنه يؤذن قبل الفجر قبل الوقت قبل نصف ساعة أو ساعة حتى يتأهب الناس ويستيقظ الناس يستيقظ النائم ويعلم المصلي أن الوقت أن الفجر قريب، ويتأكد من وكذلك يريد أن يتسحر للصوم، ثم يعيد الأذان إذا دخل الفجر أو يؤذن آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان في رمضان، هذا في رمضان خاصة، فكان بلال يؤذن قبل الفجر ويأكل الناس بعد أذان بلال ويتسحرون، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، إذا قال له أصبحت طلع الصبح أذن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا أيها الصوام، خطاب الصائمين لأن هذا في رمضان، أما غير الصائم إن شاء يأكل ويشرب وإن شاء ألا يأكل ويشرب، الصائم يستحب له أن يأكل ويشرب في آخر الليل حتى ليحصل على السنة، السحور في آخر الليل فضيلة للصائم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وجاء في الحديث لا يترك أحدكم السحور ولو أن يتجرع جرعة من ماء، في الحديث نعمة سحور المؤمن التمر. فبلال كان يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر فيأكل الناس الصوام ويتسحرون، ثم يؤذن بأم مكتوم على طلوع الفجر، كان رجل الأعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت أصبحت، قوله بأم مكتوم نسبة إلى أمه، لا بأس بجواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا كان يعرف بها، مثل عبد الله بن وحينة ينسب إلى أمه، مثل يعلى بن أمية ينسب إلى أمه ويقال يعلى بن منية ويقال يعلى بن أمية، أبوه اسمه أمية وأمه اسمه منية، إذا كان يعرف بها إذا كان يعرف بأمه لا بأس أن ينسب إليه. وفي استحباب السحور يدل على جواز أذان الأعمى إذا كان ضابطا للوقت، لأن يعني كان عنده من يرشده ويخبره بدخول الوقت، والآن وجد الساعات يكون ساعة يكون الأعمى معه ساعة يلبسها بأصابعه ويعرف الوقت، لا بأس بأذان الأعمى، يدل على جواز أذان الأعمى إذا كان ثقة ضابطا. ويجوز الأذان الفجر قبل دخول الوقت إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الفجر، أو كان هو يعيد الأذان إذا طلع الفجر. ويدل على أن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الثاني، حتى يسمع أذان الفجر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم. هذا الحديث عن أبي سعيد في دليل على مشروعية إجابة المؤذن، وأنه يشرع للمسلم أن يجيب المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، وفي اللفظ الآخر إلا في الحيعالتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الآخر إلا في الحيعالتين, والحديث يضم بعضها إلى بعض. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول, يعني تقول مثل ما يقول. وفي لفظ أن الصحابة قالوا رسول الله إن المؤذنين يغبنوننا, فقال ما معناه؟ أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم ما حصل لهم, أو كما قال عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول المؤذن. جاء في الحديث الآخر إلا في الحيعالتين فقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله. إلا إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله, إذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يعني يقبل على الصلاة, فأنت تقول يا الله لا قدرة لي على إجابة المؤذن ولا أستطيع أن أتحول من حال لحال إلا إذا أنت إلا بحولك وقوتك. حي على الفرح كذلك. وإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر, وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. وفي الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبعض العلماء اجتهد قال أن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت. هذا اجتهد بعض العلماء صدقت وبررت, لكن ظاهر الحديث أنك تقول مثل ما يقول إلا في الحيعالتين. ويشرع أيضا إذا أجبت المؤذن وانتهى المؤذن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في الحديث أن من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بهذا الدعاء حلته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما من رجل يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي عليه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. وهذا فضل عظيم, ينبغي المسلم أن يحافظ على إجابة المؤذن. نعم.
باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه, وكان ابن عمر يفعله, وفي رواية كان يوتر على بعيره, ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, وللبخاري إلا الفرائض.
نعم. هذا الباب في استقبال القبلة. استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط الصلاة, لا تصح الصلاة إلا بها, فلو صلى لغير القبلة عابدا صلته باطلة. وإذا كان بعيدا عن الكعبة فإنه يكفيه الجهة, جهة القبلة يكفيه أن يتجه الجهة. أما إذا كان داخل المسجد الحرام وكان يشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة, لا بد أن يصيبها بحيث لو خط خط يصل الكعبة. فلو صلى إنسان في المسجد الحرام هنا والكعبة عن يساره ما صح صلاته باطلة, ما دام يشاهد الكعبة لا بد أن يصيب عينها. أما إذا كان بعيدا فإنه يكفيه الجهة, لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يجب استقبال القبلة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة, فهي شرط من شروط الصلاة. لكن إذا كان بعيدا اتجه إلى الجهة, وإذا كان داخل المسجد الحرام أو شاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها, فلو مانع عنها يمينا وشمالا بحيث أنه لا يصيب عينها لم تصح صلاته. وأما هذا في الفرائض, وأما النافلة وإذا كان في البرية واشتبت عن القبلة فإنه يجتهد ويتحرى بالعلامات الشمس والقمر والنجوم والبوصلة الآن, فإذا اجتهد وأخطأ ثم صلى فصلاته صحيحة لأنه أدى ما عليه. وأما النافلة فإنه يجوز للمسافر في السفر أن يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه, وكان ابن عمر يفعله يسبح يعني يصلي صلاة السبحة وهي النافلة, كان يسبح يصلي صلاة السبحة وهي النافلة, يصليها على راحلته على البعير حيث كان وجهه إذا كان وجهه جهة القبلة صلى القبلة، وإذا كان وجهه جهة الشمال صلى الشمال، وإذا كان جهة الجنوب صلى إلى جهة الجنوب وهكذا، وإذا كان جهة الشرق أو الغرب صلى. والصلاة صحيحة، لماذا؟ لأنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. ولكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام متجه القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره. إن ورد في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي النافلة استقبل القبلة فكبر ثم انحرف إلى جهة سيره. قال المؤلف في رواية كان يوتر على بعيره، يعني يصلي الوتر على بعيره. يجوز المسافر يصلي الوتر صلاة الليل صلاة الضحى، تهجد تنفل على البعير أو على السيارة ولو لغير القبلة. قالوا في رواية كان يوتر على بعيره، يعني يصلي صلاة الوتر، وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن لو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض. فالفريضة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، إذا جاءت الفريضة نزل وصلى على الأرض. أما النافلة يصليها إيه؟ على الراحلة، وكذلك الوتر، فدل على أن الوتر ليس بواجب خلافا لأبي حنيفة القائل بأن الوتر واجب. ورد العلماء عليه بأنه لو كان واجبا لنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فلما صلى الوتر على البعير دل على أن الوتر ليس بواجب. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة الفريضة، لا يصلي على الراحلة ما يصلي على المكتوبة، المكتوبة الفريضة ينزل فيصلي في الأرض، لأن يعني الفريضة أهم. وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هو الحديث فيه دليل على أن الفرائض لا تصلى على الراحلة ولا، وإنما تصلى في الأرض، وأن النوافل يجوز صلاتها على الراحلة وعلى الدابة وعلى السيارة ولو لغير القبلة. يوم بالركوع ويوم إذا كان لا يستطيع يركع، يوم بالركوع ويوم بالسجود. فيه حكمان، الحكم الأول الفرائض لا تصلى على الدواب، ثانيا النوافل تصلى على الدواب ولو لغير القبلة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر. كان الناس يصلون بقباء، قباء معروف حي في المدينة النبوية ومعروف الآن، ولهم مسجد قباء المعروف الذي كان النبي يصلي في ركعتين، يأتي كل سبت يصلي في ركعتين، ويقول من توضى في بيته وصلى في قباء كان له كأجر عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجهه الله في الصلاة إلى بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطر. فوجه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وحصل من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل هذا شدة على بعض الناس وارتد بعض الناس، وتكلم السفهاء من اليهود وغيرهم قالوا ما له، مرة يصلي إلى بيت المقدس ومرة يصلي إلى الكعبة. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي فرضها، سماهم الله سفهاء، سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي جعلهم ينتقلون من الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة، لأنها هي قبلة اليهود في بيت المقدس. رد الله فقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما حولت الكعبة بعد 16 أو 17، لما حولت القبلة إلى الكعبة أهل قباء بعيدين، مسكنهم بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت ما في مواصلات ولا في هاتف ولا في سيارات، ما في إلا الراحلة، وليمشي على الراحلة بمسافة، مسافة طويلة، متى يصل إلى قباء؟ يمكن يحتاج إلى ساعات. فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فجاء إليهم وهم يصلون صلاة الفجر إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الكعبة، حولت الكعبة ما علموا. فنادى هذا الرجل وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قرآن وأمر بأن يستقبل القبلة فاستقبلوها، يخاطبهم، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. استداروا الركعة الأولى صلوها إلى بيت المقدس، والركعة الثانية صلوا إلى الكعبة. استدار الإمام واستدار المأموم. استدار الإمام فصار الإمام في مكان المأمومين والمأموم صاروا في مكان الإمام في أول الصلاة إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة. وهذا يعايى بها وقال صلاة صليت إلى قبلتين وهي صحيحة. ما هي؟ صلاة صليت إلى قبلتين نصفها إلى قبلة ونصفها إلى قبلة وهي صحيحة. نقول أهل قباء أهل قباء صلاة لأنهم معذورون في الأول ما علموا, فلما أخبرهم الخبر وجب عليهم أن يستقبلوا فاستقبلوها. وفي الحديث من الفوائد دليل على قبول خبر الواحد, هذا واحد أخبرهم وقبل خبره. وفي جواز الاجتهاد في القبلة وجواز تنبيه من صلى إلى غير القبلة. يعني فهذه المسألة يعايا بها يسمونها لغز ديني. ما هي صلاة صليت نصفها إلى قبلة ونصفها إلى قبلة وهي صحيحة, صلاة أهل قباء. نعم.
وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة, فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة, فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
نعم. أنس بن سيرين يقول استقبل أنس بن مالك هو الصحابي الجليل بعين التمر, وهو قدم من الشام فقدم بعين التمر موضع معروف في حدود العراق, قالوا عين التمر في ذلك الوقت, مفيدا على جواز مقابلة المسافر. استقبلوا من سيما أهل العلم والفضل أنس صحابي جليل. قال أنس فرأينا يعني أنس يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة, فقلت القائل أنس بن سيرين رأيتك تصلي إلى غير قبلة, كيف تصلي على حمار إلى غير قبلة؟ فقال أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما أفعله. نعم. هذا الحديث هذا الباب في باب الصفوف, يعني الصفوف صفوف المصلين للصلاة صفوف المصلين للصلاة. هذا الباب عقد لأحكام صفوف المصلين. ذكر حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة, واتفقوا عليه يعني رواه البخاري ومسلم. والأمر للوجوب في وجوب تسوية الصفوف, وأنه يجب على المؤمنين أن يسووا صفوفهم وعلى الإمام, وأن يتعاون الإمام والمؤمن جميعا في تسوية الصفوف, وذلك بمحاذاة المناكب والأقدام, يكون كل واحد من المصلي يحاذي كتفه كتف من بجواره ويحاذي قدمه قدمه أو كعبة كعبة. العبرة بمحاذاة الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم ومحاذاة المناكب, لكن من غير محاكة من غير إيذاء. بعض الناس يظن أن المراصة في إيذاء بحيث يحاكه ويؤذيه ويضيق عليه, لا ليس المراد المضايقة وليس المراد الإيذاء, بل المراد أن لا يكون لك فجوات, ما يكون فجوات ولا فاصل. جاء في الحديث الآخر النهي أن يوجد فرج, فإن أولاد الشياطين تدخل بين الفرج, في الفرج كأولاد الخلف كأولاد الغنم الصغار تدخل بين الفجوات, فلا ينبغي للمؤمن أن يذروا فرجات للشيطان, بل يكون مراصة لكن من غير محاكة ومن غير إيذاء. ليس المراد الإيذاء, بل المراد سد الفرج وعدم إيجاد فجوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف, وهذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف. والمراد تصوير اعتدالها على سمت واحد وسد الفرج والفجوات المحاذاة بين المناكب والأكعب, يعني بين الكتفين وبين الأكعب. وهذا الأمر الوجوب في دليل على وجوب تسوية الصفوف. وسيأتي في الحديث الذي بعده أيضا ما يدل على أهمية تسوية الصفوف. قال النبي سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة, وفي اللفظ الآخر فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إذا تسوية الصفوف مهمة, من إقامة الصلاة ومن تسوية الصلاة. فهذا الحديث يدل على مشروعية تسوية الصفوف. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى باديا صدره، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، هذا الحديث في أهمية تسوية الصفوف، وأنه لا بد من تسوية الصفوف. المأمومون يلاحظون، يسوون، كل واحد يسوي الصف ويعدل الصف من جهته بينه وبين جاره، والإمام يأمر الناس بتسوية الصفوف، يقول: استووا، اعتدلوا، تراصوا، لا يبقى فرج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد شديد يدل على وجوب تسوية الصفوف، وأن عدم تسوية الصفوف من أسباب مخالفة وجوهكم، يعني آرائكم، تختلف الآراء ويكون بينه خلاف وشقاق ونزاع. فالاختلاف في الصفوف من أسباب الشقاق والنزاع والخلاف في الرأي، وتسوية الصفوف من أسباب الألفة والمحبة والاتفاق في الرأي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح خشب السهم حين يبرأ ويهيأ للعمل، وهو ما يطلب فيه غاية التحرير، وإلا كان السهم طائشا. القداح خشب السهم حين يبرأ ويهيأ العمل، وهو ما يطلب فيه غاية التحرير، وإلا كان السهم طائشا. قوله: فلما رأى أن قد عقلنا، يعني مراد أنه كان يراعيه في التسوية ويراقبهم، أنه كان يراعيه في التسوية ويراقبهم، إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوا، فكان ذلك غاية لمراقبتهم، يعني يراقبهم ويلاحظهم في الصفوف حتى علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوا، فكان ذلك غاية لمراقبتهم. ففي هذا الحديث قال: حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا وعيد شديد. وفي هذا الحديث مشروعية تسوية الصفوف، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهم ويسوي صفوفهم حتى كأنما يسوى بها القداح. وفيه جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة، إذا تكلم الإمام بعد الإقامة وقبل الصلاة فلا حرج. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوي الصفوف، ووكل المهمة إلى بعض، وكل ذلك إلى شخص أو إلى أشخاص يذهب ويسوي الصفوف. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ صفوف متعددة، فكان عمر يرسل شخص يدور على المصلين يسوي الصفوف، فإذا تساوت الصفوف جاء وأخبره ثم يكبر، يقول ثم يكمل الصلاة. يدل على أنه يعتني رضي الله عنه بتسوية الصفوف، ولا شك أن تسوية الصفوف مهم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جد
تسوية الصفوف كان بعد الإقامة، يدل على لا بأس بالكلام بعد الإقامة، يتكلم الإنسان بعد الإقامة فلا حرج. نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
نعم. هذا الحديث فيما فوائد أن المرأة لها أن تدعو الرجال إلى وليمة إذا أمرت الفتنة، ولا سيما إذا كانت كبيرة السن، ولا سيما إذا كان مدعو من أهل الفضل من أهل العلم. فمليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، ودعته إلى طعام فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها، في دل على جواز إجابة دعوة وعلى مشروعية إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا. بعض العلماء يقول الواجب أن تجاب دعوة العرس وليمة العرس وما عدا سنة، لكن ظاهر النصوص الوجوب حتى ولو لم تكن وليمة عرس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. من حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أجابه، لكن إذا كان مشغول أو عنده عمل يعتذر منه، يقول يا أخي اسمح لي أنا مشغول لعلك تسمح لي، فإذا سمح له فلا حرج. في دل على مشروعية دعوة المرأة إذا أمنت الفتنة للرجل أو للرجال، ولكنه لا يدخل عليها وحدها، يكون عندها أحد أو يدخل عدد من الرجال لا بأس، ما يكون خلوة. الخلوة يكون رجل واحد يدخل على امرأة واحدة، هذا الخلوة. أما إذا كان المرأة عندها رجال أو عندها نساء أو الذي دخلوا أكثر من واحد فلا حرج، زالت الخلوة. في دل على جواز دعوة المرأة إلى الوليمة إذا أمرت الفتنة وسيمة كبرت السن، وفيه إجابة الدعوة إجابة، وفيه دل على إجابة دعوة المرأة إذا أمرت الفتنة الإنسان يجيبها. وفيه أيضا من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة، جواز صلاة النافلة جماعة. وفيه تنظيف المصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته مليكة طعام قال قوموا فلأصلي لكم، فصلوا جماعة، صلى من الضحى صلوا جماعة، في دليل على جواز صلاة الجماعة النافلة جماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ العدد لا حرج. فإذا زار الإنسان ضيوف وأحب في الليل بعد العشاء وأحب صلوا جماعة لا بأس، صلوا بعض الأحيان صلون ركعتين أو أربع أو ست صلاة التهجد لا حرج إذا لم يتخذ عادة، أو ساره الضحى يصلي بهم الضحى جماعة، الممنوع أن يكون هذا يتخذ عادة، أما إذا كان بعض الأحيان فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس وأمه وكذلك وجماعة، وكذلك عتبان بن مالك لما دعاه صلى بهم جماعة في الضحى فلا حرج، صلى النافلة جماعة إذا لم يتخذ عادة. وفيه أنه في جواز الصلاة على الحصير، لأنه لا بأس بأن يصلي الإنسان وبينه وبين الأرض حاجز حائل حصير أو سجادة أو ما أشبه ذلك. فإن أنس عندهم حصير، حصير من خوص النخل، عمل من خوص النخل قد اسود من طول ما لبس عليه من طول ما جلس عليه، في دين على تسمية الجلوس لبسا. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس من طول ما جلس عليه فنضحه بماء ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في دل على تنظيف مكان المصلى. وفيه أن المأمومين يصلون خلف الإمام، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، ثلاثة صلوا خلفه، اليتيم على الصغير الذي لم يبلغ. في دل على أنه الإمام يكون خلفه الرجال ثم يكون خلفه النساء. وفي دليل على جواز مصافة الصبي إذا كان يعقل ويميز، فإن أنس أنا واليتيم وراءه الصغير الذي لم يبلغ، فإذا كان المميز كان يعتني لو عناية بالصلاة وعناية بالوضوء يجوز أن يكون أن تصافه ويكون معك صف معك خلف الصف، ويجوز أن يكون إماما. إن عمرو بن سلمة صلى بأصحابه ولو سبع سنين، صلى بقومه لأنه كان أكثرهم للقرآن، أكثرهم حفظا للقرآن، يتلقى الركبان الذين أتون من النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه فيحفظهم فيحفظ، يخبرونه بما حفظوه من السور من الآيات فيحفظها. فلما أرادوا أن يصلوا صار الكبار ما يحفظون والصغير هذا بس هو اللي يحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم الكتاب الله فقدم قال فقدموني وأنا ابن 7 سنين فصلى بهم ومدة وكان عليه بردة لكن قصيرة ف يعني ما تصل يعني تستر العورة وهو قائم فإذا سجد بدأ شيء من العورة فجاءت امرأة فقال غطوا عنا أسفى قارئكم الأسفى المقعدة يعني قال فاشتروا له بردة وألبسوا إياه قال فما فرحت بشيء فرحي بها عندنا قلة ذات اليد مثل الآن. ففيه دليل على جواز مصافة الصبي وأن الصبي إذا كان يميز ويعقل ويفهم يحسن الوضوء والصلاة لا بأس يعني بعض الصبيان عنده عناية وبعض الصبيان لعاب لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة هذا ما يثق به ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة لكن بعض الصبيان عنده عناية فدل هذا على جواز مصافة الصبي ودل هذا على أن المأموم إذا كان واحد أكثر من واحد يصلون خلف الإمام ودل هذا على أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت وحدها يجوز أن تكون وحدها صف واحد ولا تكون بجوار المصلين ولو كان زوجها ما تصلي بجواره ولو كان أباها أو أخاها أو زوجها لو كان محرم لها ما تصلي معه صلي خلفه المرأة تكون خلف الرجال ولا تصلي مع الرجال ولو كان محارم لها ولهذا قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. نعم وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته الدعوة أجاب الدعوة المرأة دعته فأجابها وصلى أيضا على حصير قد اسود وصلى بأنس واليتيم والصبي فهذا في حسن خلق عليه الصلاة وإجابته دعوته وتواضع عليه الصلاة والسلام ليس متكبرا قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع إلا أجبت عليه الصلاة والسلام دعته يهودية فأجاب دعوتها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
نعم هذا حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث هي خالة أنس وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبات عبد الله بن عباس وكان صغيرا كان صغير كان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين فلما توفي كان قريب من 20 نهز 20 وكان ذكيا فطنا وله عناية منذ الصغر وكان إذا أراد النبي أن يتوضأ يأتي بوضوءه ويضع عنده إذا خرج من الحاجة فأتى مرة فوجد قد وضع له فقال من هذا قال ابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل استجاب الله دعاة نبيه ففقه الله في الدين وعلمه التأويل وأصاب علما غزيرا صار مرجع الناس بعد أن توفي كثير من الصحابة التفسير والحديث والفقه رضي الله عنه وارضاه وبات في ليلة عند خالة ميمونة بات لينظر ماذا يفعل النبي في الليل يريد أن يقتدي بصلاة النبي في الليل أتى جاء وبات عند ميمونة وميمونة خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مختصر الحديث فيه أن قال في الحديث قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها جعل الوسادة هكذا طول ونام الرسول وأهله على طولها وابن عباس نام من الجهة الثانية بعرضها من الجهة هذه الوسادة هكذا والنبي نام من الجهة وابن عباس صغير من 7 سنين أو نام 10 سنين من الخلف وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث الصحيح مسلم قال فلما كان انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام إلى خشبة معروضة فقام إلى شن يعني قربة الشيء القديمة وصب ماء وتوضأ ويرقبه ابن عباس ينظر ما نام صغير هذا 10 سنوات عنده عناية ما بات إلا لهذا وجاء في الوقت الأخير أن أباه العباس أمره بذلك فجعل يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صب من القربة وتوضأ ثم قام يصلي فقام ابن عباس وصب من القربة وتوضأ ثم جاء بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصف عن يساره قال فأخذ النبي بأذنه وجعل يفتلها وأداره عن يمينه
فأخذ العلماء من هذا أن موقف المأموم من الإمام يكون إذا كان واحد عن يمينه ما يكون على يساره، مفيدا على أنه يديره إذا صف عن يساره يديره عن يمينه ولا تبطل صلاته، ما أمره أن يعيد أول الصلاة، صف عن يساره ثم أداره عن يمينه. وفي الأخير قال فأخذ بأذن يفتلها. قال ابن عباس صلى النبي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ركعة ثم ركع أوتر ب13 ركعة. وفي الحديث الآخر عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب كان يوتر ب11 ركعة وأحيانا يوتر ب13 ركعة، لكن صلاة طويلة انظر بعد نصف الليل، من نصف الليل يعني مقدار ساعتين أو 3 ساعات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في لما ذكر حذيفة، ما يظن بعض الناس يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أريد أصلي 11 ركعة مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يصلي 11 ركعة لكن كم يقرأ؟ كما قرأ في ركعة واحدة كما قال حذيفة البقرة وآل عمران والنساء 3 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيب. وكان إذا مر بآية فيها تسبيح وقف يسبح، وإذا مر بآية فيها رحمة وقف يسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، من يستطيع هذا؟ ثم سجد فكان قريبا من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يسجد السجدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ 50 آية هو ساجد مع الترتيل يعني مقدار ربع ساعة، من يستطيع هذا؟ و12 ركعة 11 ركعة. فكان إذا انتصر الليل أو قبله بقول أو بعد بقول. بعض الناس يقول أنا ما أزيد على 11 ركعة أنا أصلي، لكن يصلي إيش؟ يصلي في 5 دقائق، صلي في 5 دقائق 11 ركعة ويقول أنا أصلي مثل صلاة الرسول. ما صليت مثل صلاة الرسول، صلي صلاة الرسول طويلة، يطيل القيام ويطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. فإذا كنت لا تستطيع ضعيف أكثر من الركوع والسجود لا بأس، ما في تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. بعض الناس في رمضان بعض الشباب إذا صلى في المسجد الحرام يصلي في العشر الأواخر، يصلي الأولى صلاة التراويح وفي آخر الليل يجلس، أو يصلي 10 ركعات ثم يجلس. فإذا قل ليش لماذا تجلس؟ قال والله صلاة الرسول 11 ركعة ما زيد، هذا محروم، هذا حرمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أن تابع لإمامك الآن صلي مع الإمام. تجدهم يجلسون يشربوا معهم الزمزميات والقهوة والشاوي يتحدثون والناس يصلون، هذا حرمان، نعوذ بالله من الحرمان. صلي مع الإمام والحمد لله، لا تحرم نفسك الأجر، ولا في تحديد صلاة الليل ما فيها تحديد. والصحابة صلوا 11 ركعة 13 ركعة وصلوا 20 ركعة، صلوا هذا وصلوا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وفيه دليل على أن العمل اليسير ما يبطل الصلاة، فإن فتل أذنه وأدار عن يساره من يمينه عن يساره. وفيه دليل على أن جواز المبيت عند المحارم بشرط أمن الفتنة. وفيه جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم جاء ابن عباس صلى بجواره فنوى الإمامة، دل على أنه جواز يجوز الائتمام بمن نوى الانفراد. وفيه جواز صلاة النافلة في جماعة بعض الأحيان، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده وصلى ابن عباس جماعة. وفيه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. نعم.